فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، لأن قبل ذلك سلفا كثيرا وتكرارا ومرارا بأن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وأن من استطاه الله جل في علاه هذه المجالس هو القريب، وقد يسر كل ميسر لما خلق له، فليستبشر خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن الله تعالى إذا خلق المرأة لعمل خير وفقه إليه وفتح له باب الخير وأغلق عليه باب الشر، وإن خلقه لغير ذلك وفقه لغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمله فكل ميسر لما خلق له. فهذه المجالس كما قلنا هي المجالس التي يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات ويعظم بها الحسنات، لا سيما أن هذه المجالس ينتج منها العلماء الذين قد رهن الله جل في علاه نجاة الأمة بهم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آمن كل أمتي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فالعالم ينزل منزلة النبي في هذه الأزمنة التي نحن فيها، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بين العالم وبين النبي درجة النبوة، وأيضا العالم ما يعمل إلا بالوحي الذي نزل على الأنبياء، فلا يكون عالما حقا إلا الذي علم الكتاب والسنة. وهناك روايات في الترمذي كما حسنه الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب أو راح إلى مجلس العلم أو قال من ذهب يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يعني إن مات مات شهيدا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صريحا مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه درجة هؤلاء العلماء عندما أشهدهم على أشرف مشهود على الإطلاق ألا وهو توحيد الله جل في علاه، عندما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فسن بالملائكة وثلث بأهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، وقال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أقول شتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم فإن أهل السماوات والأراضين حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير، فيستجلب دائما العالم الخير كل الخير وهو ينشر الخير بين الناس، ولا يكون عالما فقيها حقا إلا إذا قد عمل بما علم، وإن زلت قدمه وإن تعدى بعض الحدود وإن تجرأ، فالإجماع بين العلماء على أنه ليس من شرط العالم ألا يزل أو ألا يقع في كبيرة، قد وقع الصحابة في كبيرة، فمن الصحابة من زنى، من الصحابة من سرق، من الصحابة من جث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وقعوا في كبيرة، لكن البعد الشاسع والفرق الواسع بين الزمنين أن هؤلاء الأخيار الأبرار كانت لهم حسنات عظام كبار تنغمر تحتها هذه الكبائر، لذلك ابن تيمية يقول وإن كانت الصغائر يكفرها العبادات كما قال السلام صلاة الخمس ورمضان رمضان والعمرة العمرة مكسرات لما بينهن، قال هذه في الصغائر، وهذا على قول الجمهور، وإن كان بعض العلماء يرى أنها أيضا تكفر الكبائر، لقول السلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات فهل يبقى من ضرني من شيء؟ قال لا يبقى من ضرني من شيء، فقال كذلك الصلوات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا يبقى من ضرني من شيء، هذه دلالة أنه الصغير والكبير يذهب بهذه الغسلات، ولكن الحق كل الحق، لأن السلام قال تصريحا إلا ما اجتنبت أو قال ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت الكبيرة. فهو الآن يقول ابن تيمية يقول إذا كانت هذه الصغار الطاعات تكفرها لأنها من الحسنات العظام، لكن الكبار أيضا من المعاصي كبار الحسنات تكفرها، لا سيما
والحديث صريح في أن الرجل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع الآخر يعني عندما دخل المدينة ما استطاع أن يحتمل جو المدينة فكان قد جرح فقطع أصابعه فمات. فلما مات الرجل دعا صاحبه عاما كاملا أن يراه في المنام، فراه في المنام على أحسن هيئة ولكن يخبئ يده، فقال له ما فعل الله بك؟ قال قد غفر الله لي، يعني ما فعلت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه شيء عذب به، بل قال خالدا مخلدا فيها كما قال في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحس سما فهو في نار جهنم، يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه بحديدته يوم القيامة في نار جهنم يتوجأها خالدا مخلدا فيها إلى آخر الحديث. فالحق هذا خلود بهذه النار، خلود النار وهي دركة الموحدين لأنها تفنى، وهذا رجح صحيح عند أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود أنها كبيرة من الكبائر. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجل عبدي بنفسه إلي فيعذبه الله بذلك، ومع ذلك رأه في هيئة حسنة، فقال له قد غفر الله لي بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. الأمر الأول بأن الحسنة الكبيرة هي الهجرة، الهجرة من أعظم الطاعات، فلذلك كفر الله بها سيئة كبيرة وقاتل نفسه، قتل نفسه ومع ذلك غمرت هذه في الحسنة الكبيرة ألا وهي الهجرة إلى الرسول. لكن الله جعل قال لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، فأصابعه كما كانت كما هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الرؤية فقال السلام اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. الغرض المقصود أن الحسنة السيئة الكبيرة تنغمر في الحسنة الكبيرة، فليس من شرط كما أجمع العلماء، ليس من الشرط للعالم ألا يقع في الكبيرة أن يزني أو يسرق أو أن يقذف حتى، يعني هذا متصور ما يستبعد، لكن الشرط كل الشرط أن يتوب ويوب إلى الله جل في علاه. أنت لو تصفحت التاريخ ونظرت إلى العلماء ما ترى عالما قيل فيه أنه لم يقع في معصية، قيل لم يقع في كبيرة، فإن وقع في كبيرة فعليه التوبة والأب ويظهر وتظهر توبته عند الله جل في علاه، لا سيما قد قال الله تعالى وعصى آدم ربه فإيش فغاوى. فالحق في هذا الباب بأنه ليس من شرطه ألا يعصي، لكن الشرط كل الشرط أن يتوب إلى الله جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون ليس من مدح الرجل ألا يقع في المعصية أبدا ولو كان عالما نبيلا ولو كان حبرا من أحبار الأمة. لما؟ لأن المعصية جبلة في الإنسان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، لكن الأصل أنه يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان أو خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يقيم عليه إلى أن تقوم الساعة، أو الذنب فيه لا يفين بعد الفين. لكن هذه كما قلنا بأنها تؤمر بفضل الله تعالى في بحر حسنات العالم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم العابد كفضل الخمر لا يتربد على سائر الكواكب، قال وإن الملائكة وإن الله وإن أهل السماوات أهل الأراضين وحتى الحوت في البحر حتى النملة في جحرها لا يستغفرون للعالم أو لمعلم الناس الخير. ولذلك يكتب عند الله من الأحبار إن كان يعلم الناس الخير يعمل بما عمل وليس شرطا ألا يزل، هتف العلم من العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد كان من صبر العلماء ومن ملازمة العلماء لمجالس العلم ما تشيب له رؤوس، ومن شدة حرصهم لأن هذا من العقل بالمكان، الذي يزهد في مجالس العلم هذا إما مفتون أو مأفون أو رجل عنده جهل مركب، عنده غباء مركب، لأن مجالس العلم فيها النقاء، فيها الصفاء، فيها القرب من الله جل في علاه، فيها المغفرة للذنوب تكفر كما قال ابن الخطاب 70 مجلسا. أيضا هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسون، فيها أيضا من أعظم ما يكون ذكر الله لك، ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، كفى أن يذكرك الله تعالى باسمك أمام الملأ الأعلى. فالذي يزهد في مثل هذه المجالس كما قلنا هذا رجل إما مغلق عليه الخير أو حجب الله من الخير أو هو يعني وصل إلى جهل مركب. كان بعضهم يقول كنا نجلس في مجالس ابن عيينة فنزدحم كثيرا على مجالس ابن عيينة فنرى الرجل الكبير الشيء الذي شابت حياته، الرجل الكبير يجلس قبل الدرس بيوم يعني من عصر اليوم سابق ليوم الدرس، فمن العصر يجلس في مكانه ولا يتحرك، حتى قال بعضهم رأيته يخلع طيرسانه ويبول فيه من أجل ألا يؤخذ مكانه الذي يجلس فيه من أجل مجلس النعيم عندما يعقد مجلس التحديث. عقل راشد، ولذلك كانت هذه الأمة مرفوعة في السماء وقد تقدمت وتبوأت المكان التي من أجلها خلقها الله جل في علاه. وما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقد خلق الله هذه الأمة لمنطق القيادة والسيادة والريادة، لكن ضبطها لها بضوابط وسيرها على منهج معين وعلى طريق مستقيم، فإن حادت حاد بها الطريق، فلا يمكن لله جل وعلا أن يقبلها إلا أن تسير على نفس الطريق الذي رسمه الله تعالى ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود خط رسول الله خطا وخط على يمين الخط خطوطا على يسار خطوطا، قال هذا صراط الله المستقيم، أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، قرأ هذه الآية ثم قرأ على خط على كل خط من هذه الطرق شيطان، فمن حاد عن هذا الطريق لا يصل بحال من الأحوال، لكن لو سرت ببطء على هذا الطريق فمن سار في الدرب لابد أن يصل، لابد أن يصل، وهذه سنن كونية، الإسلام منتصر منتصر والإسلام مرفوع مرفوع، لا يحتاج إلى أحد، نحن أحوج الناس إلى الإسلام، لكن لابد أن نأخذ بالضوابط والطرق التي رسمها الله جل في علاه حتى نصل إلى نهاية الطريق. الغرض المقصود هؤلاء بين الزمانين، فكانوا أشد الناس حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله جل في علاه على العلم، لأنهم يعلمون بأن نجاة الأمة في العلم ورفعة الأمة في العلم وقوة الأمة في العلم. يقول أيضا بعض العلماء يقول من شدة الحرص يعني على مجالس العلم وعلى طلب العلم انهم كانوا من الليل يسهرون حتى ياتي كل واحد منهم على هذا المجلس لا يبرحه حتى يسمع درس العلم. ابن عيينة جلس يحدث الناس يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتظ طلبة العلم عليه، وفيهم رجل يعني قد بلغ من العمر 40، فهذا الرجل كان شيبة يعني شيخ كبير، وهذا الرجل ازدحم الناس عليه ليسمعوا من ابن عيينة، انه كان ابن عيينة الصوت ما فيش كما نحن بهذه الآلات، يعني انا فتح الله لنا كل الأبواب التي نحصل بها العلم، لذلك لم نحصل شيء، فتح كل الأبواب، أنت إذا أردت أي شيء تجده حتى في النت، وأنت بتضرب على تخريج الحديث الآن ممكن تطلع أبو فلان الأثري اللي يعني اكتظت الأمة بهم بأبو فلان الأثري، منين من النت سهل جدا تصل إلى أي مسألة علمية في أي كتاب، وأنت معك هذا العفريت الصغير تصل إلى أي مسألة علمية في أي كتاب، وكانوا يستنشقون كتابا يكون معهم كمصنف عبد الرزاق أحمد شاكر، كان هيموت شيخ أحمد شاكر يموت عشان ينظر إلى هذا الكتاب، الكل موجود ولا علم، لكن ما كانوا يعني ما في هذه الأمور المتقدمة، فابن عيينة كان يملي الحديث والذي يسمع يكتب الحديث، الرجل اشتد الزحام عليه حتى كاد يقتلونه، فالرجل يقول يعني نحو أنفسكم عني، ثم دعا على ابن عيينة فقال لا أحلك عند الله جل في علاه بما فعل هؤلاء به، لأنهم ما فعلوا إلا به، كيف ذلك؟ أمرهم هم أن يقتلوه لأنه كان يبغضه، فأمرهم أن يقتلوه. ها؟ هو كيف فعل ذلك؟ هو يقول وهم يريدون سماع الحديث فيكتظون عليه ليسمعوا الحديث، فالرجل ضعيف لا استحراكا، فقال لا أحلك عند الله تعالى بما يفعل هؤلاء بي. فطبعا في مسألة ذكرها الذهبي ما أدري لابد من مراجعتها، لأن ابن عيينة ما انتبهش للشيخ ثم سمع صوته فنظر إليه فوجد شيخا كبيرا وسط هذا الزحام، فقال اسكتوا ما يقول الشيخ؟ فقام طالب علم قال يقول زدنا يا إمام زدنا يا إمام. يا لا يا يمكن أن تتصور في طالب العلم أنه هيكذب يعني، لكن لعل بإحسان الظن نقول مثلا بأنه الرجل قال هذا الكلمة، أو الرجل هو لم يسمع عن الشيخ شيئا ولم يرى الشيخ، لكن هو كأنه يقول زدنا يا إمام زدنا يا إمام، ووافق قول طالب العلم زدنا يا إمام قول الإمام ماذا يقول الشيخ، لكن لم تكن إجابة على سؤاله، لكن الغرض المقصود هذا من شدة حرصهم على طلب العلم، لذلك كان الإمام الشافعي أن يجلس في مجالس العلم والناس تكتظ عليه فيكون مسندا إلى عمود، وكان الإمام الشافعي يحب جدا الطيب، وهذا ده بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستند بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا العلماء يعتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب ونساء وجعت قرة عيني في الصلاة، وطبعا في خلاف على إسناد هذا الحديث، لكننا نتسامح في السياق في مثل هذا، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطيب لا يرد، فكان الشافعي طلبة العلم تأتي قبل أن يأتي. الشافعي يجلس في مصر، هذا الكلام يجلس في العمود الذي يدرس فيه كان بدهن الطيب يدهنون له العمود والاسطوانة يجلس عليه ليشتم الرائحة الطيب، كان يجلس الإمام الشافعي ذلك وتكتظ الحلقات به، وكان بعض أعداء السنة يعني من المتصوفة وغير ذلك، بعض هؤلاء يعني لما رأى الناس بتهتم بالشافعي بهذه الطريقة هو يرى في نفسه، فدخل في مرة ففعل أمرا يعني جعل الناس ينفرون من المجلس. سبحان ربي العظيم، هذه عجيبة. يعني لو ترى ماذا حدث، رجل عنده نقص في العقل كما قال الإمام الشافعي، شافعي يجلس عندما يقول قال رسول الله تأتيه شيء ما يستطيع أن يستكمل ما يريد. الرجل كان يقول، الشافعي نفسه كان يقول العاقل إن كان في ثوبه من شيء فإنه يشغل عن العلم، هيشغل نفسه بهذا لله. والرجل كان يريد الرائحة الطيبة فورد عكس هذه الرائحة، فيقول أحد منكم يعني يحتاج إلى الوضوء فليذهب يتوضأ، والكل في مكانه لا يتحرك. ثم اشتم هذه الرائحة مرة ثانية ويقول أحد منكم قد احتاج إلى الوضوء وأيضا ما أحد يتحرك، حتى قال كل منكم ينظر إلى أخيه، يعني اشتم بقى في شيء، ما في شيء خطأ عندكم، فالكل يشتم، فالأنظار كلها اتجهت إلى هذا الرجل البطال، وجدوه يعني ينفش لحيته وكذا، فوردوا أنه يعني لطخ لحيته بالعذرة أجلكم الله. لما هو يعني الشافعي لما سأل عن ذلك وبين له أن هذا مخالف للشرع، قال وجدت نفسك شمخت بأنفك ووجدت في نفسك يعني ارتفعت، فأردت أن أذل نفسك بما أرد الناس عنك لأذل نفسك. بالله عليكم هذه طريقة سنة ممكن تفعل، هو يؤذي الملائكة قبل أن يؤذي طلبة العلم، لكن الحق بأن طلبة العلم لما سمعوا ذلك أيضا ما تركوا وما برحوا المجلس، فكانوا يعني يصبرون صبرا عظيما على اللأواء على الشدة على المشقة من أجل هذا العلم. وقد قال علماؤنا العلم إذا أعطيته بعضك كلك أعطاك بعضه. طب أنت لا تعطيه بعضك ماذا تأخذ؟ لن تأخذ شيئا، أنت هذه أماني تمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إسناده ضعيف والمعنى صحيح أن كان حسن النووي، أن سلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ليس كل من تمنى أن يكون طالب العلم أو يكون عالما أنه سيصل، لا، بل أنا أقول في الرعيل الأول، وكما قلنا البون شاسع والفرق واسع بين الرعيل الأول وبين الزمنين وبين هذا الرعيل، أقول تمنى كثير أن يكونوا من طلبة العلم، بل وفعل، لأنهم كانوا يكتظون بطلبة العلم. كان شعبة يقول، كان الأعمش يقول، كان كل من يأتي في المجلس وجدوا طفلا صغيرا يأتي للمجلس ويريد أن يكتتب مع مجلس التحديث، لأن هذه كانت بوابة المرور له، يكتب كل من جلس مجلس التحديث، هو كان يريد ذلك. فقالوا له يا غلام أحفظت القرآن؟ قال لا. قالوا ارحل، المجلس لا تأتيه إلا أن تحفظ القرآن. طبعا هذا الكلام ليس لكم، كلام احنا لو حفظت الفاتحة الحمد لله تعالى، بس المهم احفظ القرآن. فقال اذهب فاحفظ القرآن. فلما حفظ القرآن في مدة وجيزة رجع، فأراد أن يكتتب، فقالوا له تعلمت المواريث؟ في حد يعرف ما منكم المواريث؟ يقول الحمد لله ما عندنا أحد أغنياء، كالذي سألته مرة تعلم أبواب الحيض؟ قال الحمد لله لا يأتيني الحيض في هذا الزمان فلا أتعلم. طب تزوجت أنت كيف تفعل معك الجد؟ الغرض المقصود الرجل الولد يكتتب، قال لا تتعلم المواريث، يذهب يتعلم المواريث وإيه ويرجع. شعبة يقول أبو داود روى ذلك وقال نظر إليها ونظر إلى المجلس فوجده يكتظ بآلاف طلبة الحديث، فتعجب جدا وقال الله أكبر. يعني كل هؤلاء يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الثوري ليته يخرج من هؤلاء ثلاثة، فأي زمان هذا؟ في زمان الخيرات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ثلاثة. يا أبو داود يطمئن قلوبنا ويقول الحمد لله عشت حتى رأيت الثلاثة. طب الآن بقى ماذا نقول؟ نقول الزهد في العلم هو راية هذا الزمان، لذلك نحن في أجل الأمم ولن نرتقى ولن نرتفع، والبلايا والرزايا ستأتي تترى تتتابع وتتتايع ما دام الناس قد بعدوا بعدا شديدا عن شمس النبوة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يحرص على هذه المجالس. كفانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأً سمع مقالات فعاها فأدها كما سمعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك العالم الرباني قال فيه ابن عباس العالم الرباني شرح العالم الرباني، من العالم الرباني؟ قال العالم الرباني هو الذي تعلم العلم فتعبد به ثم نشره بين الناس، هذا هو العالم الرباني. ما زلنا مع الحديث ووصلنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على ما أظن صحيح؟ عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. طبعا هذا كما سنبينه على أساس أننا نتكلم في كل حديث بالقاعدة التي صدرنا بها الباب، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم، وفهم المتن هو رأس، لكن لابد من إثبات السند. هنا طبعا ابن عمر الراوي الأعلى هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه الزاهد العابد التقي النقي الأثري، وقد يعني تكلمنا كثيرا عن ترجمة ابن عمر، وقلنا أن ابن عمر من السبع المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيش تاني يا شطار؟ فهلوي. يعني إيه بقى من العبادلة الأربعة؟ ممتاز. يعني إيه العبادلة الأربعة؟ يعني إيه الأول؟ ليش 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 أطلق عليهم ذلك أولا ثم أسألك عنهم؟ خلاص أنت كفتنا صراحة بالإجابة، جزاك الله خير. أحد مين؟ مين اللي جاب متأخر؟ ممتاز. بالله عليك كل درس يفعل ذلك، كل واحد يتأخر لازم تفعل ذلك معه. تعال يبقى لا تتأخر عشان تضبط.
كانوا
صغارا، لأنه العبادلة الأربعة هما يعني كانوا من أصغر الصحابة، فلما مات الصحابة احتاج التابعون جدا إلى هؤلاء الأربعة، فراجعوا عليه في المعضلات. والأربعة العبادلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن بحينة وابن مالك بن بحينة، صحيح؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، أنس بن مالك، هذا هو الرابع. طيب إذا أنا وأنس عبد الله برضه؟ وعبد الله بن من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الرجل الثاني. وعبد الله بن عمر يعني اشتهر بالناس أنه الأثري، كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في سفراته يقول: أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته؟ فيذهب فيقول: أقضي حياتي مكان ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، لعل القدم تأتي على القدم. والقصة المشهورة جدا التي المناظرة أو المسألة التي حدثت بين اليمني وبين ابن عمر، عندما قال له ابن عمر: قال ماذا كان ابن سلم عندما يطوف؟ قال: كان يقبل الحجر بس. قال: أرأيت ابن عمر الزحام شديد؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر بس. قال: أرأيت إن زحمني الناس؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر بس. قال: أرأيت إن دفعني الناس؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر بس. قال: رأيت إن قاتلني الناس؟ قال: يا هذا اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبل الحجر. لذلك لما دخل على ابنه بلال فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له: والله لنمنعهن إذا لاتخذنه دغلا. طبعا النساء إذا جاءت، أنت تعلم مجمع النساء كل تقى وورع وعبادة وعلم ونشر الحديث والإسناد، وبركة الإسناد منتشرة إلى الآن بالنسبة للنساء، وعلم ما خفي تجده عند النساء. علم إيه بقى؟ علم الموضة، وعلم الجيبة والأشر، وأيضا علم بقى أن الطويلة والقصيرة والسوداء والبيضاء والحمراء، هذا العلم الذي ينتشر بين النساء. حتى الأخوات الفضليات ترى عندهن أفضل ما يقال أنه شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، جميل جدا، لكن عامة هذا هو العلم الذي عند النساء، وهذا العلم خاص بالذكران من العالمين. وانا لا يعني لا ادغدغ ولا 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 يعني اقول بان المراه لا تتعلم، لا، هناك من النساء من قال فيهم الذهبي اعلم نساء العالمين على الاطلاق هي عائشه رضي الله عنها وارضاها. لكن الغرض المقصود بلال ابن عمر يعلم ان مجمع النساء الخير فيه ايش؟ فيه قله. فقال: والله لنمنعهن. لما؟ لأن الأصل أن السلام لما قال لا تمنعوا إماء الله أنها إذا ذهبت المسجد ذهبت لتتعلم، لتصلي، أيضا لتستغفر، لتشهد الخير، كما قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج ذوات الخضور الحيض وذوات الخضور يشهدن خير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. فإذا هو قال المجامع النساء الآن ما فيها إلا الغيبة والنميمة، وما فيها إلا الكلام على ما لا يجدي، والله لنمنعهن. هذا الكلام عند الفقهاء لا يمكن العتاب يكون بهذه الشدة التي وردت من ابن عمر كما سنبين. ليش؟ هو يقول كأن النبي أباح لهن ذلك لأنهن يستخدمن المسجد في طاعة الله جل في علاه، يذهبن يصلين، كما قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لما أنزل الله جل في علاه آية الحجاب قالت: كنا يصلين مع سلم الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من غلف، كأنهن الغرابيب السود. فهذا عن نساء النبي، عن نساء الأنصار، وكانت تمدح نساء الأنصار. لكن لما تقاعد الزمان، وأيضا قل بعض العلم في التابعين ليس كالصحابة، اختلف الأمر. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل من المساجد. يبقى كأن المسألة اجتهادية على أن الحكم له ممتاز. الفهلاوي اللي بيتكلم على من؟ اللي هو مش مهندس. مش مهندس، نعم نعم، له علة يدور، والحكم يدور مع التي حيث حيث دارت. فالاجتهاد هنا لا معاتبة على بلال أن يقول بذلك، لكن المعاتبة الشديدة جاءت من ابن عمر أنه وكزه في صدره، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن، وتقول نمنعهن، فكانت المسألة كأنه يقابل قول سلم ولا يقبله، وهو يقول له لابد من القياد، كما سنبين أن من دين المرء رق الدين المرء يعرف عدم القياد للنبي صلى الله عليه وسلم، ودين المرء بصلابة يعرف باتباعه وانقياده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول من رقة الدين أن يتجمع أناس حول شخص ما غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، موالاة ومعاداة على هذا الشخص، قبول الكلام هذا الشخص وكلام غيره لا يقبل بحال من الأحوال، وهذا التقي النقي الذي يقبل منه فقط غير شخص رسول الله، هذه بدعة مميتة، هذه ضلالة، هذا من التحزب الذي يفرق الأمة ويطيح برأس الأمة. ولذلك ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب، من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. غرض المقصود وكزه وقال لا كلمتك ما حييت. في بعض الروايات يقولون قال له لعنة الله عليك، أقول قال رسول الله لا تمنعهن، إما الله وأنت تقول نمنعهن، فهذه من شدة اتباع عمر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما قال أبو هريرة بأن من اتبع جنازة فله قيراط، أو من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان، فيعني ابن عمر يرى أن أبا هريرة أكثر عليهم في الحديث، فقال أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فصدقت أبو هريرة فندم وقال كم فرطنا من قراريط وعمل بما قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عامة قد أطلنا البحث في الكلام على ابن عمر قبل ذلك، وهذه تذكيرا للمبتدئ وتأسيس تذكيرا للمنتهي وأيضا تذكيرا للمنتهي. هذا الأول، قال ابن عمر وحلت لنا، وحلت لنا من الذي أحل هذا الخلاف بين العلماء؟ جمهور العلماء يرون أن قول ابن عمر أو قول الصحابي إذا قال أحل لنا بأن الذي أحل أو حرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يقول هذا ليس بحديث، وابن حزم طبعا يرجح ذلك، يقول ليس هذا، لأن لابد أن يكون تصريحا قال رسول الله أو فعل رسول الله أو حرم رسول الله أو أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام قال أحل فالاحتمالات واردة، وما دامت الاحتمالات واردة فلا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أيضا فيه شذوذ، والصحيح الراجح عليه جمهرا من المحققين من المتقدمين من المتأخرين أن قول الصاحب أحل لنا أو حرم لنا ليس لأحد أن يحل ويحرم إلا وعندنا من الكتاب بيان. ما الكتاب فهلوي؟ لا فهلوي، فبتعرف تعالج بسرعة أحل فهلوي. هذا ليس بظاهر لكن جيد، أنا أريد بأن في الكتاب ما يثبت أن من أحل هو الرسول من حرم هو الرسول، ومن السنة أيضا. ممتاز، هذه إشارة نريد الجذب بآية وحديث. ماذا أفعل؟ الحر يهجم علينا ولا البرد هموت؟ عالجوني بالله عليكم.
نعم والسمع
نعم، ما خلاص بقى انت الفهلوه لها سقف ايضا، ما يعني خليها بقى لا تصعد فوق سقف الفهلوه.
لا مش الجراد ده، ممكن يبقى برضه
افلا تدبرون القران. قريب. أما قال الله تعالى ولا تقولوا ولا تصفوا لما ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا وهذا لتفتروا. هذا الكلام لمن؟ للنبي. لا تقول ذلك صح ولا لا؟ أيها الله دي لعموم الأمة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له ذلك. ليش لا يقال له ذلك؟ ما أنا وجه الدلالة يا حبيبي. ليش؟ لأن ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم قد أحله من؟ جبريل صح ولا لا؟ الله الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا. الضمير عائد لمن؟ الله. ثم إن علينا بيانه، قال والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأنزلنا في الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، يبقى لتبين بالبيان الذي بيناه لك. والتحريم والتحليل بيان من الله. يبقى لا يمكن احد ان يتجرأ على الحليه او الحرمه الا 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 ان يكون ايه الرسول. والحديث الذي يثبت ذلك قول السلام يعني يوشك نرى لا يوشكن ان احدكم ان احدكم شبعان على اريكته ياتيه الامر من امره فيقول ننظر في كتاب ربنا من وافق كتاب ربنا اخذنا به والا فلن ناخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القران ومثله معه. وفي روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وهذا التصريح الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله الا وانما حرم رسول الله كما حرم ابدا. لا احد له الكلام على الحل والحرمه الا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء قالوا بان احلت لنا حرمت علينا هذه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعطس ماذا يقول؟ ما سمعناكش بقى يرحمك الله. فالغرض المقصود بان هذا كلام العلماء في هذا الباب على الراجح كما سنبين. اما الجراد والحوت، الحوت المقصود به كل السمك. طبعا كل السمك على ما شرحنا في الحل ميتته الا ما استثنى الدليل، صحيح؟ عند الأحناف وعند الحنابلة. في حد يتذكر ولا نتركها للاختبار القادم؟ ليش ما نتذكروش؟ التمساح يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا، التمساح مش موجود في البحر، موجود على الشجر بيجيب الموز. نعم بالله عليك، التمساح ما بينزلش البحر؟ ما بيمشيش البحر، بيقعد ما بيروح فين؟ على قديم الاختار بيمشي. تمسح في البحر، سمك القرش في البحر مش في البحر. لا اله الا الله، سمك القرش يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا يؤكل، يؤكل. اختلف المجلس ما شاء الله، اختلف العلماء، عايزين مرجح من المرجحين. طب هذا اختبار عليكم ان شاء الله، هذا اختبار. الحوت كل السمك، الحوت يطلق على كل السمك. دعوكم بقى ما يحرم، رجعوا الشريط الاول وده هيجي في الاختبار. كل السمك هو الحوت، والجراد معروف. طبعا في ناس هناك بيعملوا ايه؟ شوربه جراد. السعوديه الاخوه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ترى بيشرب شوربه الجراد، والله هذا يموت فيها. يا ما سبحان الله، الحمد لله ان الانسان اذا عاف احد ما يستطيع. بياكله امامك وانت جالس بيشتهيه كالهريسه. يعني امر عجب. فهينفوز عادات قوم. لكن هو قال احلت لنا ميتتان، الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. عامه اقول الكلام على الاسناد اولا، ثم الكلام على المسائل الفقهيه التعلق بهذا الحديث، ثم الحديث الذي بعده. ليس فيه كبير يعني كلام في المسائل الفقهيه، لكن انا ساسالكم ما مناسبه هذا الحديث على ما نشرح. انظروا الحديث عشان تبين لي المناسبه، ليش اتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، باب الطهاره. جيد. اقول اما الاسناد فهذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا. حديث ابن عمر جاء مرفوعا وجاء موقوفا. وهذا الحديث حديث ابن عمر جاء مرفوعا عن عبد الرحمن بن زيد عن الناسب عن ابيه عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا. والمرفوع ضعيف. المرفوع ضعيف. ضعفه كثير من العلماء. وصحح الوقف الدارقطني، وقبل الدارقطني ابو زرعه، هم من اساطير المحدثين. صحح الوقف. والضعف في الرفع نعصب الجنايه فيه على عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، على عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. قال فيه الامام احمد بن حنبل هو منكر الحديث، وضعفه كثير من العلماء، وبعضهم قال صدوق يهم، وصحيح الراجح انه ضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف الحديث، فلذلك العلماء قالوا الموقوف اصح من المرفوع، وهو موقوف على ابن عمر. لكن الحافظ حجر قال وان كان موقوفا فله حكم الرفع، لانه لما قال احل او حرم فهذه الصيغه تثبت ان الذي احل هو الرسول، الذي حرم هو الرسول، اذا هو موقوف له حكم الرفع. لكن هو اذا قلناه مرفوعا فهو ضعيف. المسائل الفقهيه تتعلق بهذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان، احلت لنا ميتتان، هذا تخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كانه يقول خرج عن الاصل. فالاصل حرمه الميت. قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى اخر الايات. وايضا قال الله جل وعلا انما حرم رب انما سورة البقرة، هذه سورة المائدة، سورة البقرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأيضا هذه تحريم، تصريح في تحريم الميتة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس والحديث في السنن أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم شاة لميمونة كانت قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. إذن أيضا الميتة محرمة. إذن الأصل العام كل ميتة محرمة إلا هذه الميتة وميتة أخرى سنبينها مستثناة من هذه الميتة في الحديث الذي سيأتي. إذن الميتة الأصل فيها الحرمة وأنها نجسة ولا يجوز أكلها بحال من الأحوال. لذلك الله جل وعلا ما أباحها إلا المضطر، عندما قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلى آخر الآيات، وقال الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلى غير متجانف إثم فلا إثم. الغرض المقصود أن ما أحلت إلا للضرورة من باب الرخصة، لكن الأصل أن الميتة حرام، وهنا جاء الاستثناء من الشرع بأن هذه الميتة حلال. نحن نقول الآن إذا بحثنا في العلة لما حرمت الميتة، بعد الزبيت فيها ضرر تضر الإنسان، وهذه الشريعة الغراء جاءت لتمنع كل ما يضر الإنسان وتبيح كل ما ينفع الإنسان، فأكل الميتة يضر جدا بالإنسان، لأنك لو نظرت وليمة تضر بالإنسان، لأن الميتة يحتبس فيها الدم، فالدم الذي يحتبس في هذه الميتة يكون نجسا، فيؤثر يعني يضرب السم في جميع البدن فيؤثر فيه سلبا ويضر بالبدن، لذلك حرم الله جل وعلا الميتة. لكن لما أباحها طبقنا فيها القاعدة الذهبية التي قلناها عندما تكلمنا في حديث ولوغ الكلب، ايه هي؟ ممتاز، ايه هي؟ من القاعدة ايش هي؟ حرام عليكم، دي ضوابط طلبة العلم. لما حرم شرعا نزل الضرر قدرا، ولما أبيح شرعا رفع الضرر قدرا. أنا قلت هذا الكلام في ضبط كتاب عندكم هنا، قلت ولا ما قلت؟ أنتم شهود على أنفسكم. مضربنا مثل بذلك الحمر الأهلية كانت مباح وكانوا يأكلونها صحيح حل وبل لهم، صح ولا لا؟ ولما حرمت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمها في خيبر قال إنها رجس والنجاسة تؤثر وتضر بالبدن. فقبل ذلك قلنا قبل ذلك لما كانت حلالا شرعا رفع الضرر إيش؟ قدر. فلما حرمت نزل قدر. ليه؟ حتى إذا تعدى أحد حدوده يلقى الضرر. يبقى لما أباحها الله جل وعلا رخصة رفع عنها الضرر، وأيضا لما رفع رفع بمقدار، لأن الإجماع على أن الضرر تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. يعني إذا أكلت تأكل ما يسد الرمق، ما يسد الرمق، ما يدفع عنك الموت فقط لا للإشباع ما يجوز، فإن أكلت للإشباع لحق بك الضرر. يعني في تعدي الآن دورت تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها. طيب هذا بالنسبة للميت. أما هنا الميتتان ميتة الجراد والحوت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت أنا ميتتان. إذن لما أحلها الله جل وعلا علمنا أنها ليست بضارة. هناك خلاف فقهي بين العلماء في مسألة الحيتان، فالأحناف يخالف الجمهور على السمك الطافي، وهذا فصلناه في الحديث الأول، سمك الطافي أنه لا يؤكل وليس بجائز وليس بضارة. صحيح الرجح لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتاته بقى بفعل الإنسان، ميتاته بالاستطام بالصخر، ميتاته أن دفعه وقذفه البحر، ميتاته على العموم، وهذا الراجح الصحيح. أما القول بالتفريق بين السمك الطافي وغير الطافي هذا كلام لا دليل عليه بحال من الأحوال، فرق بين متماثلين والشريعة جاءت تساوي بين المتماثلين لا تفرق بين المتماثلين. يبقى كل الحوت كل السمك حلال، ولذلك قذف البحر عنبرا كما في حديث عثمان في جلس شهرا يأكلون منه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح لذلك كل حوت البحر هو على الحل، هو على الحل. وأما الجراد أيضا على نفس الأمر، الجراد على الحل. حلت لنا ميتتان واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الميتتين من حرمة الميتة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدماء، هذه بالنسبة للأولى. أما وأما الدمان قال وأما الدمان فالكبد والطحال. وأيضا الدم الأصل فيه الحرم، الدم الأصل فيه الحرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وأيضا قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو. هنا في علاقة بين الآيتين، الأولى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، والآية الثانية قالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ما الفرق بين الآيتين يا مصور أيها المخرج؟ عقلك لا يكون في الإخراج، عقلك يكون في العلم. أنت معي؟ يعني ما لكش دعوة بالصورة. طيب ما العلاقة بين الآيتين أو أحل؟ بالمناسبة هو مهندس أيضا، يعني أنا مبتلى في كل أحوالي، حتى المصور مهندس. احنا الجمع الغفير ده مهندسين ما شاء الله، كل الصف الاول مهندسين مهندسين. اقرب واحد انت هندسه برضه عشان انا مهندس برضه. دم المسفوح ايش بقى الفرق بينهم يعني؟ طب احل مهندس برضه ممتاز. اتفضل يا باشمهندس. اللي قاله المهندس، اللي رسمه المهندس، اللي رسمه المهندس الثاني هو طبعا اصلا كيمياء، ما هو برضه مهندس حتى كلمه مهندس كيمياء كلها فقاعات. هو الحق هو كما اشار الاخ بس ما قدرش لم يستطع ان ياتي بها ايش تاصيليه. الايه الاولى حرمت عليكم الميتات والدم الف ولم استغرقيه، كل دم فهو حرام بهذه الايه، كل دم فهو حرام مسفوح او غير مسفوح، مفهوم؟ فجاءت الايه الاخرى مبينه. دائما العموم او الاجمال يحتاج الى تبيين، فجاءت الايه الاخرى مبينه ومقيده ايش الدم الحرام. كل دم حرام يعني اذا 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 كل دم، كل دم لا ناكله لا نشربه لا نبيعه لا نشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قال الله جل في علاه قل لا اجد فيما اوحي علي محرما على طعام اطعمه الا يكون ميتة او الا يكون ميتة او دما ايش او دما مسفوح. فقيد الدم بانه مسفوح، فيبقى الدم فقط المحرم والدم الايش المسفوح، الدم المسفوح والمحرم. ولذلك قال احلت لنا ميتتان ودمان. خلاص هو تقييد الاولى. الان العام العموم هنا خصص بايش؟ بالدم المسفوح. يبقى اذا يفرغ الى ان نقول الحرمه في الدم المسفوح فقط، تحمل الاولى على الثانيه. في قاعده اصوليه تقول للعلماء ستاخذونها في الاصول ان شاء الله، قاعده اصوليه تقول لا تعارض بين خاص وعام، لا تعارض بين خاص وايش وعام، يقدم الخاص على العام في الاحكام، لا تعارض بين خاص وعام يقدم الخاص على العام. الخاص دما مسفوحا الايه، فالدم المسفوح هو المحرم. هنا نسلم استثناء من هذا الدم بقول هذا ليس استثناء الان، ليس استثناء هنا الان صح ولا لا؟ ليس استثناء كالاولى. فهنا احل لنا من الدماء، احل لنا الكبد والطحال وقال هما دمان. وطبعا معروف مساله الطحال هو عضو بيقع بين المعده وبين الحجاب الحاجز. والوظيفه وظيفته ايش؟ في طبيب هنا؟ ها؟ تكوين تكوين الدم، تكوين الدم هذه وظيفته. عامة هي تؤكل تؤكل، وهذه فيها دلالة أن الدم يؤكل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الدم تصريحا، الدم المسفوح عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. لذلك العلماء يقولون لا يجوز أن التبرع بالدم، لا يجوز أن تأخذ مقابل لا بيعا ولا هبة ولا هدية، لا يجوز بحال من الأحوال. بيع الدم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدم حرام. طبعا ثمن الدم حرام يدل على حرمة أكل الدم أو شرب الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرم الله شيئا حرم ايه ثمنه، اذا حرم اكل شيء او شرب شيء حرم ثمنه كما في صحيح مسلم. يبقى اذا هذه المساله الفقهيه الثانيه، وان الدم محرم هذا الباب. وايضا نقول بان العلماء استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا دمان، بان الدم نجس، لان الذي يحل هو طاهر والذي يحرم يكون نجسا. قالوا اذا الدم نجس. وصراحه الائمه الاربعه اتفقوا على نجاسه الدم، ونقل بعضهم منهم النووي ومنهم ابن عمر ابن عبد البر بل وايضا ابن تيميه نقلوا الاجماع على نجاسه الدم، وهذا فيه خلاف. الحق ان هذا الاجماع لم يستجمع شروطه، لم يستجمع شروط النجاسه، الاجماع لم يستجمع شروطه. ولذلك نقول بان نجاسه الدم فيها اختلاف، لا سيما ان هناك احاديث كثيره جدا تدل على عدم النجاسه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عمر رضي الله عنه صلى بالناس ثم طعن، فلما طعن طبعا طعن ونزفت الايش؟ المياه والعسل النحل ولا نزف الدماء؟ هو على ثوبه امامه، لكن العجب العجاب الفقهاء يقولون ان في نافوره ان الدماء يعني كانت في الامام لم تنزل على ثوبه لم تنزل عليه، ذلك اكمل الصلاه. عجب عجاب عجب عجاب. كل هذا لانهم لما اعتقدوا شيئا اولوا كل دليل على اعتقادهم. الدماء سالت عليه واستخلف عبد الرحمن بن عوف ثم اكمل معهم صلاه الفجر، والدماء تسيل. وايضا كما قال انس والحسن البصري وغير هؤلاء ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وايضا قد قال ابن مسعود على رجل الذي توثق ثوبه بالدماء أنه يصلي بها، وما زال الرعاف ينزل من كل مصلي يده فيغسل عنه الدم ويصلي، بل يتم لا يستأنف بل يبني على ذلك ما كان يفعل ابن عمر، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. وأيضا الحديث الذي في سنن أبي داود عمار بن ياسر وعباد بن بشر كان مرابطين لأهل الإسلام، فجاء رجل من أهل الكفر وكان عباد قد قام الليل يقرأ سورة البقرة، فيعني رماه بالنبل أو بالسهام حتى أدماه وهو لا يتحرك، حتى سقط الدماء على عمار بن ياسر فاستيقظ مفزعا فنظر إليه فقال، فبعدما انتهى قال لما لم تخبرني لما لم تخبرني، قال أحببت ألا أقطع صلاتي. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أنه صلى والدماء تسيل منه لم ينكر عليه، وما أمره أن يعيد الصلاة لو كانت نجسة كما نقول. أما المسألة الحق أن فيها خلاف، هذا الذي أدين الله به، أما مسألة الإجماع على نجاسة الدم فهذا فيه نظر، لكن هو محرم نعم، وأنا نقول لا يستلزم كل محرم أن يكون نجسا، لا يستلزم، وإلا فالخمر أيضا ليست بنجس على الرجح الصحيح. الخمر فيها خلاف معروف، وإن كانوا وإن قال الجمهور أن الخلاف ضعيف، لكن الحق أنه محرم وليس بنجس. قلنا الأسد محرم وليس بنجس إلا إذا طبعا كان ميتا، اتفق على نجاسة الدم أئمة أربعة اتفقوا على ذلك، ونقلوا كثير من المتأخرين منهم نقلوا حرمة نقلوا الجماعة على نجاسة الدم.
في فرق بين أن يكون دم الشخص نفسه ودم الغير،
كيف؟
يعني مثلا واحد جرح دمه ما يكون ما
يدرس ده بقى التأويل العجيب اللي أولوه أن في فرق بين دمه ودم غيره، عشان دم الإنسان وردي والدم الغير احمر غامق، ففي فرق بين الوردي والاحمر غامق.
طيب الجراح الحين لما يكون يعمل
يا اخي اجبني اولا، انا طلبت منك اجابه الان، احنا بنفرقه الان، بتقول هناك فرق بين دم الانسان وبين دم غيره، فقلت لان هذا وردي وهذا ايه غامق او دم اسود او دم اصفر عشان ابيضاني وشعر اصفر، صح؟ ما ده الفارق بقى، فلما يكون كده اصفر واحمر يبقى الاصفر حكمه مختلف عن ايه عن الابيض. ممتاز كده، احنا وصلنا للمغرب كده بالذات. فقلت انا اريد منك شيء، اتفرق بين متماثلين؟ ما الذي فرق بينك وبين اخيك؟ وش الفرق؟ هذا دم وهذا دم، وش الفرق؟ لا فرق. هذا كما قلت لك اعتقدوا، فلما اعتقدوا ايش ابتدوا يحاربون من اجل الدليل يوافق هذا الاعتقاد، تحرر واتبع اعتقادك الدليل.
الشيخ لا انا اريد بس المساله، يعني مثلا الطبيب اذا نقخ بدم مثل المريض وصلى صلاته جائزه
عندي انا؟ نعم. صلاته جائزه. احسن الله. الفوائد المستنبطه رحمه الله تعالى بهذه الامه ان حرم لها، وهذه طبعا لابد ان تعلم كيف ان الله تعالى اذا شرع لك شرع لك ما يفيدك، ولذلك الناس تفر من شرع الله وهو خير لهم لو كانوا يعلمون، ما شرع لهم إلا ما فيه الخير والنعمة والرحمة والفضل لهم، لكنهم لا يعقلون. أقول رحمة الله بهذه الأمة في الشفيع فيما شرع لهم، بأنه حرم عليهم ما يكون فيه الضرر وأحل لهم ما يكون فيه ما انتفى منه الضرر. لذلك قال أحلت أنا ميتة، معناه حرم الميتة كلية من أجل الضرر، وأحل الميتة من الجراد والحوت لأنه لا ضرر فيها. بل الله تعالى قال وتستخرجون منه لحم لا قبله لحما طريا، ومن كل تستخرجون لحما طريا، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما لتأكلوا، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية كلبا، لحما طريا، سواء لحما طريا سواء كان ميتا أو كان غير ميت، وهذا الراجح الصحيح في ذلك. الفائدة الثانية إسناد الحل والحرمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على قوله هو لا قول غيره. ها؟ إذا قال الصاحب حل لنا وحرم علينا فهذا في حكم المرفوع. طبعا الفرق بين الموقوف والمرفوع إيش؟ الموقوف وقف به الراوي على الصحابي، والمرفوع ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة، وهذا حديث مهم جدا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء. صح كده؟ لحنت أنا الآن وأنتم نيام داء هذا اسم إن صحيح ولا لا؟ ولا مصور هذه موافقة فيها مداهنة، أنت مش منتبه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود. قف عند البخاري وضع تحته خطا مهما، قال وفي رواية أخرى وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذه الزيادة في أبو داود، هذه الزيادة ليست الصحيح، هذه الزيادة في أبو داود، هذه الزيادة حسنة، حسنة الإسناد. لكن الحديث طبعا درجة الحديث، الحديث صحيح، حديث رواه الحديث الأعلى هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد أشبعنا القول فيه أيضا، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبع المكثرون أولهم وسيدهم وأكثرهم حديثا هو أبو هريرة. لكن أنا أسأل سؤال، كيف أبو هريرة نفسه يقر بأن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه حديثا؟ قال ما أعلم واحدا أحفظ حديثا عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وأنا لا أكتب. فكيف التوجيه مع أن أجمعت الأمة على أن سيد المكثرين هو هذا الصاحب الأمين؟
الفرق أن عبد الله بن عمر كان مشغول بالكتابة من دون التحديث، مجرد
أن يكتب الشطر الأول صحيح، الشطر الثاني ليس صحيح. صحيح، بس نتكلم على كيف الكسر كانت مع أبي هريرة، مع إقرار أبي هريرة بأن عبد الله بن عمرو العاص أكثر كتابة منه. لحظة، قلت ذلك أم لا؟ فين ضبط الكتاب؟ مش ضبط كتاب؟ ولا أنت قلت مع الرحالة مفيش ضبط كتاب عندكم؟ مين اللي بيكتب؟ ما قلتش أنا هذا؟ قلبي هيقف. طيب خلاص نختبر. شيخ عبد الرحمن عندك شيء؟
كان يتناوب
في النوم، كان ينام طويلا والاخر ينام قصيرا.
كان مناسبا لرسول الله.
ده فهلاوي، شغال فهلاوي، ياخذ من كل واحد فاهم ويدخل. طب ايوه نعم، انا بتكلم الان، انا اريد
كنت بتقول ان هو
شو دخلني بقى، كنت بتقول وعايزني يعني انا حج؟ انا مش حج، انا بتكلم على لما بعد اقرار ابي هريره بان عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر كتابه منه، مع ان ابا هريره التاريخ يثبت انه اكثر حديثا منه، اكثر حديثا بالضبط. دطان ضبط ايش؟ ضبط صدر وضبط كتاب.
لم يكن عبد الله
بن عمرو قال الحديث اكثر من عبد الله بن
عمرو. هذه فهلوه قاهريه، فهلوه جاءتنا من مدينه نصر، ولا اعلمها ولا قراها، وهي الفهلوه جاءت عنده فهلوه قال ده صحيح. اولا لما؟ لان ابا هريره انشغل بحفظ الحديث وبث الحديث في الناس. عبد الله بن عمرو اصلا كان تشغله العباده اكثر عن نشر العلم، وهذا من عبد الله بن عمرو العاص انشغال بالمفضول عن الفاضل. رايت عبد الله بن عمرو اصلا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اما اخبرته بانك تصوم النهار وتقوم الليل ويختم القران؟ حتى قال له اختمه في شهر، قال انا عندي بيه قوه يا رسول الله. قال اخدمه في 10 ايام في 3 ايام، قال لا يعني ما عقل القران من ختم في اقل من 3 ايام. ولما قال على الصوم قال صوم 3 ايام من كل شهر، قال بيه قوه، قال صوم اثنين وخميس، قال بيه قوه، قال صوم يوما وصوم يوم وافطر يومين، قال بيه قوه، قال صوم يوما وافطر يوم، قال بيه قوه، قال لا فضل فوق فضل صيام داود. فالغرض أن السنة انشغل بالعبادة عن التحديث. الأمر الثاني بأن كثير من التابعين لم يأخذوا عن عبد الله بن عمرو العاص لأنه قد انشغل بزاملتين فيهما إيش؟ الإسرائيليات، فلذلك تركوه. هذا قلت هذا باشمهندس لما قلت أنا؟ قلت الحمد لله والشكر، الحمد لله ربنا ذكرك عشان الجميع كده يعني ما أدري، الموت لا يلحق بنا، طالب العلم لابد يكون متقد حتى يتذكر. أنا قلت أنت حتى في الجامعة إن لم تكتب فاسمع كثيرا، لازم تعاود سماع الحديث. عامة هذا التوجيه بأن أبا هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأفضل ما يقال في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنك ترى كثير من المستشرقين إذا أرادوا ضرب السنة في الصميم لا يضربون إلا في من؟ إلا في أبي هريرة، يضربون في الصاحب لضرب السنة أكثر السنة على عن أبي هريرة. وهنا الآن حتى نرى في هذا الحديث المهم جدا، نرى أن كثير من المتهوكين المفتونين المأفونين ضربوا في أبي هريرة، الذين يعني عقولهم الخاربة قدموه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا في أبي هريرة وتكلموا على طرف صاحبه هو أفضل الصحابة على الإطلاق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أبو هريرة أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه ودرس. نعم في الزاملتين كاتب فيهم عبد الله بن عاص يكتب الاستغلاليات. طيب اذا هذا حديث الاول. حديث الراوي الاعلى هو ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. هذا حديث عظيم جدا بان السلام قال اذا وقع الذباب في ناء احدكم فليغمس. اذا وقع الذباب في ناء احدكم فليغمس. هذه الشريعه الغراء كما قلنا جاءت بضرب كل مفسده ومضر على الانسان وجاءت بكل ما ينفع الانسان. وايضا فيها قاعده مقرره عظيمه جدا ان الله جعل ما انزل داء قط الا وانزل له الدواء سبحانه وتعالى. علم من علمه من علمه وجهله من جهله. قد يرد إيراد على الطاعون الذي ينزل والأوبئة والسرطان السرطانات التي تنتشر ولا نجد لها دواء. نقول لا، قل هي أوبئة ليست فيه الأمم السابقة لكن لها دواء لم نكتشفه إلى الآن. فاسعى وجد حتى تكتشف ذلك. لأنني أصدق في الوحي أنه قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. علم من علمه وجهل من جهله. ومن حكمة الله جل وعلا أن الناس إذا ازدادت المعاصي والفسق والفجور والظلم الله جعل ابتلاهم الله جعل بالأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. فإن لم تكن في أسلافهم يبقى التجربة غير موجودة، يبقى لابد من البحث والجد في البحث حتى تجد العلاج. وهناك علاج، نعم هناك علاجات لكنها خفية على كثير من الناس. عامة هذا الحديث أصل أصيل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام ذكر بأن هذا الذباب الذي يطير أمامك وأنت تراه يقع على القدرات ثم ذلك يأتي على الأطعمة وعلى الأشربة وعلى الوجه ينقل العدوى. إذا لمن قال بالعدوى، أنا لا أقول بالعدوى لكن هي خلاف العلماء بين الناس. الغرض المقصود أنه تسبب في أمراض شديدة جدا الذباب. وقد قال بعض العلماء الذباب سمي بذلك أنه كلما يذبه الإنسان إيش يرجع آبا، كلما يذب الإنسان. بالضبط كده كما قال بعض العوام، قال ذباب إذا قلت له هش يقول هش أنت، يرجع ما يمشي واقف عليك. فهو قل كلما هششته يرجع بعد ذلك، أو كلما دفعته يرجع بعد ذلك إليك. الغرض المقصود هذا حديث عظيم جدا أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قد صدقها الطب ولا نحتاج إليه، لا نحتاج بالطب الحديث أن يصدق كلام السلام أم لا، لكن نحن نقول يا زيادة في الإيمان لنا وزيادة أيضا في اليقين بأن السلام إذا أخبر عن وحي، لأن الله جعله والذي خلق كل شيء والذي يعلم كل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا الحديث حديث صحيح، الحديث رواه البخاري وبعد البخاري لا كلام. الذي يتكلم يعني لما ترى أبو فلان الأثري يكتب لك الحديث تحت يقول لك حديث صحيح رواه البخاري، يا أخي خيب الله قلمك على ما تفعل. البخاري يحتاج لحضرتك، يعني احنا انتظرنا حضرتك تأتينا في آخر الزمان على حديث رواه البخاري وتقول صحيح. والله أنت لو أتيت ألف منك لا يسوون شيئا عندنا، فانتهى الموضوع. إذا قلت البخاري لا تنظر، لا تتكلم، إلا إذا كان عالم نحريري يتكلم في أمر معين بيبحث شيئا معين نعم، لكن هل نحتاج إلى أحد يقول لنا رواه البخاري وهو صحيح؟ لا، ده الأمة بأسرها تلقت أحاديث البخاري ومسلم إيه؟ بالقبول. لذلك بعض العلماء يقول من جحد حديثا في البخاري أو مسلم كفر، بالذات البخاري ومسلم. ليش؟ لأن الأمة تلقته بالقبول. لذلك العلماء يقول كما قال الحافظ ابن حجر يقول وإن اختلف العلماء على أقوال ثلاثة في أن الحديث الأحاد يفيد العلم أم لا، قال لو اقترنت به القرائن أفاد العلم لا الظن. ومن القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول، وقد تلقت الأمة حديث صحيح البخاري ومسلم بإيش؟ بالقبول. فمن جحد حديث البخاري ومسلم فقد كفر. أرأيت الخطورة؟ وبعدين يخرج عندنا بعضهم يقول لا نأخذ إلا بالقرآن، من قال لا نأخذ إلا بالقرآن فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر مثل. لا نحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة لأنه ألغى الرسالة. عندما يقول بذلك ألغى الرسالة. وفي بعض البدعة من بعض الفضلاء هو من الوعاظ ليس من العلماء، لذلك ما نبدعه، لكن نقول لو تريس وراجع العلماء أفضل له. قال أنا لا آخذ إلا بالقرآن وصحيح البخاري، أو هو صحيح البخاري وصحيح مسلم. من قال لك تفعل ذلك؟ ضيعت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم باسره. احاديث البخاري ومسلم قله قليله في باقي الاحاديث. والا من قال لك؟ يعني من قال لك ان حصر وقصر الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم فقط؟ والبخاري ومسلم من انفسهم قالوا بانهم يحفظون كما قال البخاري احفظ 1000 حديث او قال غير ذلك، وما وضع الا القليل في كتابه الذي انتقاه، ويحفظ كثير من الاحاديث الصحيحه التي ما اوردها في كتابه. فالحق ان هذا تضييع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. غير المقصود لا نبحث في الاسناد قد رواه البخاري ولا تنطع قد رواه البخاري، لكن الكلام على الزياده التي اتت في غير الصحيح انه قال وانه يتقي بداء، يعني يقدم الجناح الذي فيه الداء. فسبحان ربي العظيم له في عباده شؤون وله في خلقه شؤون سبحانه وجل في علا. هذا بالنسبه للكلام على الاسناد. اما المسائل الفقهيه، المساله الاولى بأن كل ميتة نجسة إلا الميتة التي أحلها النبي صلى الله عليه وسلم والميتة التي ليس لها نفس سائلة. الميتة التي أحلها النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان كما سبق، يبقى كل ميتة نجسة. أردت أن أسألكم ما مناسبة الأحاديث لهذا الباب في الطهارة، لأنه يتكلم عن الطهارة والنجاسة، والله الشرح أتى بها خلاص. فأقول بأنه كل ميتة، المسألة الأولى، كل ميتة نجسة إلا ما استثناه الدليل، وما كان أو ما الميتة التي لها نفس ليست لها نفس. يعني إيه نفس يا إخوة؟ يعني دم. ليست لها نفس سائلة يعني ليس لها إيش؟ ليس لها دم. يبقى كل ميتة ليس لها نفس سائلة فهي طاهرة وليست نجسة، مع أنها ميتة، لأمرين اثنين. الأمر الأول نص الحديث أو الأدلة في ذلك. الأمر الأول الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فل وبالغمس يكون الحياة. طبعا الحياة لأنه بيعيش في المية ويتنفس تحت الماء ويسبح، صحيح ولا لا؟ الذباب إذا غمسته في الشراب ماذا يحدث له؟ يا شطار ماذا يحدث؟ يموت. فصار لا ما بلاش أنتوا تبقوا ميتة، أبوس إيديكم، صار إيش؟ عايز أسمع. لا صار ميتة، صار ميتة، والقاعدة كل ميتة. طيب هذا نقوله هذه ليست بنجسة. ليش ليست بنجسة؟ لأن السلام قال أمر بإيه؟ بغمس. طب وين وجه الدلالة أن الأمر بغمس أنه لا يكون نجسا؟ ما فيش مخالفة. أمر بالشرب ما أمرش بالشرب ولا أمر بالشرب؟ كيف وين الآية؟
لأن في أحد الجناحية.
طيب وبعدين
لو كان
الحديث أمامنا هو قال إيش؟ فليغمس ثم لينزعه. ممتاز اهو، بس هنأته
اذا جاء ثم لينزعه معناته هينزع بس الدواب وحيشرب
ومعناه بالفهلوه. طيب اتني بدليل اثري على ذلك. انا اريد طالب علم يقص الوقت، الاجابه صحيحه بس اريد علم مفهوم المفاهمه. حاكم يا جماعة ارجعوا للسبع مرات. نعم فهلوي محذوف مقدر، ده كلام كبير جدا. انت بتبيع الذهب في بنت الثلاثر ولا ايش؟ طب تعال ايش بقى المحذوف المقدر عند حضرتك؟ اللي هيغمسه ثم ليشربه. طب اي شيء هو ذكرني بصديقي اللي كنا في الاختبارات في الجامعة وخرج في المواريث، كان كل شوية يسقط ويرصف فيها، وبعد ما انتهى بالاختبار قلت له عملت ايه؟ قال لي مصري. ايه مصري؟ قال لي ما سبتش عارف، لان مصري تساوي لا يجهل شيئا. اهو ايش اصل التقدير؟ وين الدلاله على التقدير؟ وين بقى وين؟ انا عمال ادفع الاخوه ولا يندفعون.
فلينزعه
وخلاص بقى مكتوب. هو فهلاوه تاني. يا اخويا يا حبايبي يا شطار، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فينا احدكم طهور، ان احدكم اذا ولغ فيه الكلب ايش؟ ان يغسله سبع مرات. قال في الروايه فليرق، امر فليرق، ولانه صدر الباب قال طهور يبقى اذا صار نجسا، لذلك قال فليرق. هنا لم يقل نجسا ولم يقل يرق. ووجه الدلالة من ذلك أن القاعدة الأصولية عند العلماء تأخير البيان عن وجه الحاجة عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإخفاء الحقيقة صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، مأمور بالبيان. فلو كان الشراب فيه شيء من النجاسة لابد وجوبا على النبي أن يقول هذا نجس فارق، فلما لم يبين دل ذلك على أنه ليس نجس وليس وليس حراما أن أشربه. وأيضا لو كان نجسا فإن السلام لما يقول اغمسه فهذا في غمسه وقتل الذباب فيه إفساد
للماء
أو للشراب، وإفساد الماء والشراب والطعام محرم شرعا، فلا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأمر بحرام بحال من الأحوال. كره لكم ثلاثة قيل وقالوا أيش؟ قال وإضاعة الماء. فإفساد المال من أصول شرعنا أنه لا يجوز. كل هذه وجوه دلالة في الحديث على أنها ليست سرعة، ليست بإيش؟ بنجسة. ليس ومن جهة النظر بأن ميتة الذباب ليست بنجسة، الميتة نجسة لأنها صارت بعدما كانت حمراء صارت سوداء، اسود وجهها لانها ما صح اسود اسود مش بيقول وجهه صار ازرق اسود ليش؟
حبس الدم.
يبقى العلة في ان الميتة صارت نجسة حبسه الدم، وحبس الدم في الذباب، لكن غفر ان يسلم ذلك له لانه لم يعصر الذباب، لا لان الذباب ليس له ايه، ليس له دم. يبقى العلة انتفت، الحكم ينتفي. هذه القاعدة الاصولية، ان الحكم يدور مع التي حيث طارت. أردو تيكا أتشا، هذا عربي ولا هذا إيش؟ أريد السنة الوجوه لنا أرى أتعبتني شوي. ها تيا نعم معروف يعني معلوم هذا، الحمد لله. يبقى الوجه الثاني النظري بأن الميتة صارت نارسة الاحتباس وهي لا نفس لها سائل. ثامت يبقى الحمد لله. إذن الذباب ليس بنلس، وأن ميت كل ميت نلس إلا ما لم يكن له هي نفس سائلة كالذباب. العلماء قالوا بالقياس النحل أيضا والبعوض، كل ما كان مثل الذباب لا نفس له سائلة فهو هي. ها لا ما فيش دماء، ضعيف جدا يسير. إذا قال العلماء اليسير، ما الدماء جاء منك أنت مش منها، أنت كمان مش عارف يعني أبوها جات الدماء جات منك أنت. طيب هي ما هي نفسها ما فيهاش دماء، المعوضة ما وقفتش على رأس أحد ونزلت في الشراب ماتت. يا عم جبنا معوضة من مكانها التي تعيش فيه ودخلناها في شراب ماتت نجس، يبقى انتهى الموضوع. فهمت؟ يبقى ما لا نفس لها سائلة تنزل منزلة الذباب فلا نجس.
بس هنا الحديث في الذباب بس ولا في كل حشرة؟ يعني
لا الحديث في الذباب
يعني.
بس اصبر بس معايا، بص ايه انت ظاهري ان المفروض حتى تكون ملك يعني، مع المغاربه هتتعبونا كمان هتروحوا للظاهريه. الحديث في الذباب، القاعده الشرعيه تقول ان الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. لما قال الله على قوم لوط قال ايش؟ امطر عليهم حجاره في السجين. ايش قال الله جل وعلا في ختام الايه؟ وما هي من الظالمين، يعني من فعل فعل قوم لوط فحكم حكم قوم. فهمت ولا لا؟ سيب بسبسة هرة، سيب البسبسة هرة الآن، قل لي فهمت أو لا عشان أمشي معك. فهمت؟ إذن القاعدة تقول الشرع جاء لا يفرق بينه. ممتاز. الذباب ماتت في الشراب ولم تكن نادسة، ما العلة؟ هو يجيب حبيبي أبو سيد.
بس هو شيخ الحديث إنه جناح فيه الداء
يا عم دعك الآن من الداء والدواء، ده كلام آخر في مسألة فقهية أخرى. نحن في مسألة الآن مهمة، مات ميتة ولم تكن نادسة فنبحث. لما أغلب الأحكام معللة؟ الميتة لما حرام؟ إيش الفرق بين اللي ماتت ضربت في الحائط فماتت المترضية أو النطيحة وبناتي والتي ذبحتها؟ الفرق هذه محبوس فيها الدم ممتاز، والأخرى غير محبوس فيها إيه؟ ممتاز. يبقى الميتة حرمت ليه؟ شاطر يا عم، هو أنت شاطر أنت فهلاوي أسد، خلينا معه ممتاز. يبقى ميتة نجسة لحبس الدم، الذباب لا دم فيه أصلا. يبقى العلة انتفت ولا ما انتفتش؟ يبقى كل ما انتفت العلة في شيء الحكم قد أجب. فهمت يا أستاذ؟ يبقى هذا بس ماشي اتفضل، أنا معاك مش هسكت لغاية ما تفهم. لا معك والله اتفضل.
لا خلاص لما
فهمت
أنا هذه النقطة فهمتها، بس لأنه قلت الأخ
بيقول لك البعوض فيه دم، قلت له ليس فيه دم. أخذوا منه سحبوا منه يا ربا سحبوا منه يا حبيبي، يعني هو اصلا ليس فيه دم. سال في حد خبير كيمياء لك في الحشرات ولا ما مش انت خدت جيولوجيا؟ ايوه الحمد لله. في دم ولا في دم؟ على الخبير سقط، ارجع للمتخصص يقول لك. خلاص نعم. المساله الفقهيه الثانيه، الغمس البورس فيه دم، انت هتموت ده البورس فيه دم ودم ازرق. انت عمرك ما قتلته؟ عمرك ما قتلته؟ ده من السنه انك تقتله، كان ينفذ في نار ابراهيم عليه السلام. ما قتلته؟ طيب لا فيه دم، فيه دم. المساله الفقهيه الثانيه،
أن الغمس على الوجود، غمس الذباب في في في, في الشراب على الوجود، يعني يأثم من لم يفعل ذلك. نعم يأثم عند عند بعض المحققين من العلماء، وإن كان المسألة فيها خلاف، قال بعضهم أنه على الاستحباب، والراجح صحيح أنه على الوجود. وأما ظهور الدلالة على الوجوب على الغمس بأن السلام قال فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء الداء، وقال السلام في حديث زيادة سنة عبد داود قال فإنه يتقي، يقدم سلاحه أولا، يتقي بالداء يعني يقدم الجناح الذي فيه الداء، فإن لم يغمسه المرء أصاب الشراب الداء، فإن ترك الشراب عافى نفسه وترك الشراب وذهب وطارت الذباب وجاء آخر ليشربه سيلحق به الضرر، ما يلحق به الضرر ممكن يموت. وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا ونحن لا نلقي بأيدينا التهلكة، قلنا أخذنا بسبب التهلكة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا بوجوب الغمس الرجح صحيح وجوب الغمس في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فليغمسه، اللام هنا لام الأمر، وظاهر الأمر القاعدة الرسولية عند العلماء ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولا قرينة، بل القرينة جاءت معضدة للوجوب ألا وهي ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طبعا بقى ما يقول كيف النفس تعاف وكيف يغمسه، قلنا يغمسه وجوبا يغمسه، تشرب أو لا تشرب ليس واجبا عليك أن تشرب، يبقى الوجوب بالغمس لكن ليس الوجوب على الشرب. لأن صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، ليش ليغمسه؟ يغمسه ولا ينزعه، يشربه هو يشربه غيره، تعافوا نفسه يتركه لا عتب عليه. إن السلام لما قدم له الضب كف بيده فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال ليس بحرام، لكنه ليس ما كان بأرض قومي فأجدني عافه، لكن أكله خالد. حتى السلام ينتظر إليه، ينظر إليه بدهشة، وخالد يلتهم يلتهم الضب، والنبي يقول له رجل من أرض قومي كيف يأكل هذا؟ يعني أنا في أرض القوم نفس قوم قريش وما كنت أكل هذا. الغرض المقصود بأنه ترك الشراب تعافه النفس لا عتب عليه، لكن الوجوب لابد من الغمس، لأنه لابد أن تذوى القوم السلام تذوى عباد الله تذوى بحرام، وأنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، فلا بد أن يغمس الذباب للجناح الذي فيه الدواء حتى يذهب السم الذي يكون في الشراب من جناح الذباب. الفائدة أو المسألة الفقهية الثالثة وجوب الانقياد، وهذه أهم مسألة، هذه المسائل في هذا الباب. إن كنت لا تدري وإن كنت لا تعلم وإن كنت لا تحقق العلة وجب عليك الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك لا يتم إلا بذلك. عندك توحيدان تنجو بهما في من نار جهنم، توحيد الله المرسل وتوحيد الاتباع. توحيد الاتباع هذا من أهم ما يكون، لأنك هذا متمم لتوحيد الله جل في علاه، ولأن الله جعل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليوحدون، ولن تعرف التوحيد بحق التوحيد وما نفيه من الشرك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل في علاه فلا وربك، تأكيدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يطع الرسول فقد أطاع، وإن لم تعلم العلة، وإن لم تعلم العلة كما سنبين في بعض الأمثلة أن الصحابة الكرام ما علموا علة بحال من الأحوال وكانوا ينصعون ينقذون انقيادا تاما غير منقوص لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، بطلان العمل بعدم الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، فأناط الهداية بطاعة النبي، تمام طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولما سأل الثلاثة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال ولا تزوج نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما قام خطيبا مغضبا فقال ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، إني أصوم وإني أقوم وأنام وأتزوج نساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو في الجنة، فهو معي في الجنة مرافق. قال من أحيا سنتي، أحيا سنتي النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنتي اللهم اجعلنا ممن يحيي سنته يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا الزلات والسخطات والهنات فلا يخلو منها بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأنت ترى الأمثلة الرائعة في ذلك، أبو بكر رضي الله عنه ترسخت الأمور عنده بسبب الانقياد التام لما عمر خالفه والصحابة خالفوه بالنسبة لإنفاذ جيش أسامة، وقالوا له كيف ذلك وانت ترى ارتد ما ارتد من العرب؟ قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأمهات المؤمن بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. لما؟ لأن السلام أمر بذلك وهو يعلم أن الفلاح والنجاح والسداد والرشاد حقا هو في تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر الخطاب ما وجد بدا إلا أن قال طب غير أسامة، قال لا والله لا أغير أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار إذا نبعث عمر معه، قال نعم هذه نقبلها، ولكنه أنفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كلمه عمر وراجعه ثم راجعه ثم راجعه في عز خالد قال والذي نفسي بيدي لا يمكن لي أن أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلم أن ثمن القيادة. ولذلك العلماء يقولون انظروا إلى الصديقية فيها التوفيق أكثر من الإلهام، رفعة أبي بكر أكثر من رفعة عمر. لذلك في صلح الحديبية كان شدة الانقياد هي النجاة. عمر ما استطاع أن يتقبل، جميع الصحابة ما استطاعوا أن يتقبلوا ذلك، وهم يقولون لسنا الحق ليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ وأما أبو بكر وقف ثابتا كالجبل الأشم الشامخ وهو يقول هو رسول الله إلزموا غرسه، هو رسول الله ولن يضيعه. أما نحن الآن نرى التخبيط والذهب والتلبيس وأيضا الخلط والخبط العشواء بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت له قال رسول الله يقول لك أنت لا تفهم ذلك، أنا أفهم غير فهمك في هذا الباب. يعني المسألة الشيطان يلعب في رأس الجميع والهوى هو الذي يتحكم فيه في هذا الباب، فإلى الله المشتكى. فتمام الانقياد هو الذي تسبب في نصرة هذا الدين وأيضا التمكين لمثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود كان يمشي في الطريق ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع بعض أصحابه في المسجد، فقاموا فقال لهم اجلسوا، وابن مسعود في الخارج ليس في المسجد ولا يرى الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس في مكانه حتى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاندهش ووجده جالسا، قال ما جلسك يا ابن مسعود؟ فقال له يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلس. أرأيت كيف عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري؟ كان يصلي وهو يصلي بيكون بين يدي من يا شطار؟ بنادى الله هو يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من صلاته ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى قال ما منعك ألا تأتيني عندما ناديتك؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال أما سمعت قول الله جل في علاه؟ بسرعة أتوني بقى بالآية. لا يا أيها الذين في الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول لله وللرسول إذا دعاكم لما؟ إذا دعاك النبي لابد أن تخرج، لابد أن تخرج وجوبا، لابد وجوبا تخرج من الصلاة. فانظر فالانقياد التام. عبد الله بن مغفل نظر إلى ابن عمي فوجده يحجز بالحجارة الصغيرة بالخز، فقال لهم لا تفعل، فإن السلام نهى عن ذلك وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ في عدو الحجارة الصغيرة. قال إنما هو يكسر السن ويفقأ العين فلا تفعل، نهى عشان المضرة اللي فيه. فبعد أيام رجع فوجده أيضا إيه بينشد، وجده يلعب بالحصب، فقال له أقول لك نهى رسول الله وتفعل والله ما كلمتك ما حييت. من القيادة التام والانصياع التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا إذا قيل لهم قال رسول الله قال سمعنا وأطعنا. ونحن الآن يقول الإنسان اغمسه اغمسه ولا تتكلم ولا تنظر تقول الطب الحديث والأجهزة الميكروبيكية ولا كلام باطل، ويدفعون أحاديث الدجال. ليش؟ لأن الأقمار الصناعية لم ترى الدجال، الأقمار الصناعية والله لم ترى ما أمامه، لا ترى ما أمامه، وقد تخيب وقد تصيب وتخطئ، كلها عن نظريات. والأصل في النظرية أنها قد تصيب وقد إيش ليست محكمة بحال من الأحوال. فترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليش؟ هذا تقديم عقل، هذا شيء من الاعتزال، تقديم العقل على النقل. ولذلك رد هذا الحديث العظيم رده كثير من معارض السنة وقالوا الذباب والجناح. وأنا نرى من قال بهذا الكلام بأن جناح الذباب فيه دواء وجناح الثاني فيه دواء؟ وقاله وطعن بعضهم في أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هذا طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، وكما طعن الأكثرون حتى من الأحناف من رد حديث المصرة طعن في أبي هريرة أنه ليس بفقيه، وهذا سوء أدب مع صحابي جليل هو أعظم الصحابة وأكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من الذب عن عرضه. أنا أقول الرافض يعني هم قوم كما قال الإمام الشعبي، قال هؤلاء قوم هم أضر الناس من اليهود النصارى، لأنه قيل لليهود من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. من خير الناس؟ وقيل النصارى من أهل الكتاب من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا إيه؟ ثم قيل لهؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمد. لذلك زرع وغير الخال هم أرادوا إسقاط الكتاب بإسقاط حملة الكتاب، وهذا قطح في الله أصلا. كيف يختار لنبيه صحبة كافرة زنديقة؟ فهذا أصلا أصالة من خلف الستار قطح في النبي، لأنه لا تسع المرة ولك إنسان عن خليل، وقطح في الله جل في علاه لأنه اصطفى لعباده لأكرم الخلق عليه هؤلاء الصحبة الذين هم فيه في الفسق والصندقة على ما يدعي المدعون. فالغرض المقصود أبو هريرة سيد المكثرين طعن فيه الطاعنون من المستشرقين من أجل إسقاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح هذا الحديث أولا رواه البخاري فهو كالشمس في الإسناد. الأمر الثاني بأن هذا وحي من الرحمن جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه وبين أنك لا تعلم هو الذي يعلم عالم الغيب والشهادة فلوذر على غيبه أحد إلا من ابتدى من رسول. وأيضا قد قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، على أساس أن المسألة راجعة إلى الله جل في علاه والذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الثالثة وهذه لا نحتاجها لكننا نعضدها ونستأنس بها، الطب يصدق ذلك. كل الأبحاث الطبية أثبتت بأن هذا الذباب، طبعا ده عضال ذباب يعني به أمراض كثيرة جدا، قال العلماء قالوا له جناحان، جناح فيه السم وجناح فيه إيش؟ وجناح فيه الدواء. لذلك هم يقولون لدغة العقرب أو الحية إذا وجد فيها المرء الألم الشديد لو أخذ بعض الذباب وفركه وكذا في نفس المكان، في نفس المكان يجد راحة، لأنه يكون الجناح الثاني وإيش؟ دواء السم. وهذا سبحان الله قال فيه داء والآخر فيه الدواء، فلا بد من القياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا ليس ثمة شيء فيه الشر المحض، ليس ثمة شيء خلقه الله تعالى فيه الشر المحض، أو قل لم يخلق الله شرا محضا قط. مفهوم ده؟ ممتاز ممتاز يا حبيبي. وفيه بقى الثاني اللي هو الأهم، حديث الباب الذباب فيه شر وفيه دواء شر، فيه خير صحيح ولا لا؟ جناح فيه داء وجناح فيه الدواء. الفائدة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ليس مشرعا ولكنه مبلغ عن الله. من وين هذا؟ بسرعة بقى، هذا قالي مهمة جدا. ممتاز. قال في احد جناحي ده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كاميرا خفيه ومعاه ميكروسكوب بينظر فيه، فنظر فوجد الجناح الاول فيه سم. صحيح. اي بقى الميكروسكوب اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ايش هو؟ استغفر الله، لا تقل ذلك، قل لا يستخدمه ولكن قد اتاه ذلك من ربنا جل وعلا بالوحي. بعد لا انا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. الفائده الثالثه، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. أو في الجناح الأول داء والجناح الثاني دواء، وهذا جاء تصريحا للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. لكن يبقى لنا الإشكال والإراد، ألا وهو إيش؟ بسرعة، الإراد الذي يرد علينا السرطان صح أو الطاعون في الأولين، أهو داء وليس له دواء؟ خطأ بين، بل هو داء وله دواء ولكن لم يكتشف. وسبب إصابة الأمة بهذا الداء هو المعاصي والتقصير. يغفر الله لنا، نعوذ بالله من علو المعاصي والذنوب والآثام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. إلى الأسئلة لو في أسئلة. نعم. قال فليغمسه ثم لينزعه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فينزعه ثم يضع، هذا هو على نفس القريب.
أحسن. اللي غمسوا شربوا معاه،
وشربوا معاه هنيئا مريئا. أو المهم أنه نزل في معدته الداء والدواء، وإن شاء الله يعتملان في المعدة ويكون خير ويتلذذ بذلك. يعني الرجل بقى يتعشى به،
يعني مش نجس؟
لا مش نجس. تعرف المش؟ المش عندنا بقى بالصيد، تعرفه ولا متعرفوش؟ يا أستاذ مصور، المش له أنواع أو نوعان مهمان. مش ايوه ده بقى الراجل ده هو اللي مبدعه. تعرف انه باتفاق العلماء يجوز ان تاكل المش بالدود، ولا يجوز ان تاكل الدوده منفردة، اما نبت فيه تاكله. والله ده حق سخيا، هذا حقيقي تاكل منه مش بيه. يعني انت حضرتك بتشوف البلاص بتخش تجيب ميكروسكوب تطلع منه، انت عمال تقول بسم الله وتوكل على الله. يؤكل 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 ويطحن في المعدة. لا ايوه بالضبط هكذا، ما في شيء ولا في مشاكل، ما فيش مشاكل علميا اللي قصدي شرعا يعني. ها
دوت فبيبقى
عشان ايه
دوت الحاجه دي دوت يعني كده
مين دي
دوت ظهر في دود يعني
لا تاكله
قالك مين
لا تاكله اتوني اتوني بيه. نعم
شيخ، بالنسبه لمساله القياده النبي صلى الله عليه وسلم
وجوبا،
اذا كان في يعني شيء مثلا انسان يعوفه يعني كان في اخ اقترب من اخ انه يستعمل زيت اللحيه فكان بيعطيه زيت فخرج ما استطاعش يستعملها، هذا في مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا؟
زيت للحيه؟
للحيه
ما فهمتش.
زيت تقريبا
زيت، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم زيت اللحيه؟ لا هو يمكن تصفير الريح، لان النبي صلى الله عليه وسلم صفرها. ابن عمر صفر لحياته، فلما سأل عن ذلك قال ما فعلت ذلك الا اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وان كان فيها
على العموم يعني بمعنى اصح او اي شيء.
لا لا لا، اصل في سنه، سنه واجبه الاتباع وسنه مستحبه الاتباع، تكون الاكمل والافضل كصلاه الوتر مثلا، كصلاه السنن الرواتب، هي سنه الانسان ولك برسول الله اسوه حسنه ان تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي 12 ركعه في اليوم والليله، فان لم يفعل فلا عزم، لكن خالف الأكمل والأفضل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.